بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى مرحلة جديدة من مراحل تأهيل الأطفال المكفوفين، وهي مرحلة سن المراهقة. وفي العادة تكون مرحلة 13 سنة إلى 18 سنة هي بداية التكوين الحقيقي لشخصية الإنسان، فمن خلالها يبدأ حماس الشباب وينطلق نحو تحقيق ذاته بشكل أكبر. يبدأ يعبر عن احتياجاته، عن رغباته، عن تفاصيل كثيرة في حياته يريد هو أن تكون له الكلمة الأولى فيها. ولهذه المرحلة ما يميزها حقيقة، وهي بداية الانطلاقة إلى عالم الرجولة أو الأنوثة حسب الجنس لهذا الشخص الذي يمكن الحديث عنه. فهذه الأشياء تعطي مؤشرات بدائية إلى ما سوف يكون عليه هذا الإنسان في المستقبل. هل سيكون له مكانة؟ هل سيكون قائدا؟ هل سيكون شخصية نافعة في المجتمع؟ نشوف اليوم كيف الأساليب أو الأشياء اللي هي فعلا بشكل حقيقي راح تأثر في هذه المرحلة. لاحظت في مرحلة الطفولة من الولادة إلى 6 سنين كنا نتكلم فيها عن تدخل مبكر، ومن 6 سنين إلى 12 سنة عن مرحلة المدرسة والتعليم الأساسي والشغلات هذه. لكل 6 سنين تقريبا في العمر مرحلة تميزها وتعطيها سمة معينة. في مرحلة 13 إلى 18 هذه مرحلة المراهقة بامتياز، وفيها أيضا نبدأ نشكل التشكيل الأولي للحياة المهنية، والحياة المهنية هذه راح تعطينا انطباع مستقبلي إلى كيفية أن هذا الشخص كيف راح يمشي حياته. طيب تعالوا نتفرج سوا على هذه القضايا اللي احنا حنتناولها في لقائنا لهذا اليوم. تمثل مرحلة المراهقة 13 إلى 18 سنة فترة حرجة في النمو الشامل للشخص، وهذا أكيد ذكرناه قبل شوية. ليش؟ لأنه يحتاج خلال هذه المرحلة إلى برامج تأهيلية متخصصة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم النفسية والتربوية والاجتماعية. إذا عندنا 3 احتياجات أو 3 مجموعات حتى من الاحتياجات: نفسية، كيف يتعامل مع التغييرات الجسدية وكيف تؤثر على نفسيته، وكيف يبدأ يصيغ هذه التأثرات وكيف يتأقلم معها. اجتماعية، سيبدأ يعزل من مرحلة الأولاد إلى مرحلة لا تروح، لا تجلس مع فلان، لا تقعد مع فلان، لا تختلط بالبنات، البنات لا يختلطون في الشباب. الشغلات الاجتماعية المتوارثة والمتداولة عندنا، وكيف ستكيف هذه التغيرات حياته. أيضا في المرحلة التربوية، ينتقل الآن من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي والإعدادي إلى الثانوي، وهذه كلها ستلقي بأعبائها كل دفعة واحدة على حياته مستقبلا. وإحنا نهدف من هذا العرض إلى تسليط الضوء على أبرز جوانب تأهيل المكفوفين المراهقين والطرق الخاصة بدعمهم وتوجيههم في هذه المرحلة الخطيرة جدا. نتكلم في البداية عن الدعم النفسي. لا يمكن أن تجد محاضرة للمكفوفين إلا وتتكلم عن تعليم الاستقلالية، وأنها أساس ممتاز لاتخاذ القرارات. يعني من خلال الاستقلالية أنت تتعلم كيف تتخذ القرارات، كيف يكون لك رأي في كل ما يخص حياتك ويمكن ما يخص حياة المحيطين بك، كيف تعبر عن رأيك في هذه المسألة، كيف أنت تدير نفسك، كيف في بعض الحالات تدير من هم حولك إذا كانوا أصدقاء أو أقران أو ربما إخوة أصغر أو كذا. كيف لا تسمح لأحد أن يأخذ دورك في الأسرة، خاصة لو كنت الكبير، أنت الذي يجب أن تأخذ زمام المبادرة، لأن تركك لهذه الأشياء ستعطي غيرك أدوار ليست لهم. كيف تتعامل مع أبيك وأمك وتجعلهما يستمعان إلى ما تقول وتثبت لهما أن لديك تجربة يمكن الاستماع إليها؟ كيف باختصار تدير من هم حولك مع نفسك، وكيف تدير نفسك مع من حولها؟ هذه هي الاستقلالية باختصار. فإذا هم رأوا منك رشدا في إدارة نفسك سيسمحون لك بمشاركتهم في إدارة أنفسهم، لكن إذا شافوك أنت منت قادر تدير نفسك يقول لك طب عليك نفسك في الأول. طيب، هذا الاستقلالية. أما تعزيز الثقة بالنفس فكل واحد في الدنيا، ها أي واحد، وكل واحد عنده قدرات مدفونة داخل جسده. هذه القدرات كل ما استطاع أن يبرزها ونالت استحسان الآخرين بنت لبنة من لبنات الثقة في نفسه. يعني دائما يوم تسمع أنت واحد يقول لك ما شاء الله عملت كذا، وما شاء الله سويت كذا، وما شاء الله أنجزت كذا، والتحفيز والدفع إلى الأمام، وأحسنت بارك الله فيك، وشد حيلك واستمر وواصل وكمل، وأنت ممتاز، والخطوة هذه جيدة لكن نحتاج في المستقبل إلى ما هو أفضل. هذا أساسه يسمونه إيش؟ الدعم والتحفيز الذاتي والتأهيل المجتمعي. إذا ما في تحفيز وتأهيل مجتمعي، يعني المجتمع اللي حواليك ما يحفزك وما يحد، يعني ما يدفعك إلى الأمام دفعا، ما يدفعونك إلى الإنجاز دفعا، فهنا ستكون ثقتك مهتزة بنفسك. ثكلته إن لم يصد العالم، هذا كلام مين؟ تقول حرمة لابنها تقول ثكلته إن لم يسد العالم، وهذه قصة مشهورة في التاريخ الإسلامي. تقول الله يجعلني أفقده ولا يعيش إذا لم يكن ملكا مسودا على العالم. وقال الله أعلم إن لم تخن الذاكرة أنها هند بنت أبي سفيان لابنها معاوية، هند زوجة أبي سفيان لابنها معاوية، قل ثكلته إن لم يسد الدنيا. وعلى أي حال كان من هو كائن هذا الرجل لا يهم، المهم أن تعلم أنت أن زيادة الثقة تنبع من الأم وغرسها لثقتها في نفسها، هي نفسها إذا كانت واثقة في نفسها تغرس هذه الثقة في أبنائها. يمكن هذا الدور ما يقدمه الأب بشكل أو بآخر، تقدمه الأم، فالأم هي التي تغرس الثقة صراحة، ثم الأب بعد ذلك يأتي ليحفز ويدفع إلى الأمام ويشارك الإنجاز، لكن الصانعة الحقيقية له هي الأم. أم عبد الله بن الزبير كانت ترميه في المخاوف، يعني تخليه في الأماكن التي يخاف الأطفال منها، وتقول أعده يعني يقتحم هذه المخاوف بقلب جسور، أو كما ورد في تاريخ السيرة الخاص بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فهذه الأسماء وغيرها فيها ثقة بنفسها. عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة تقت إلى كذا وكذا وكذا وفعلته، وإن هذه النفس ستوق إلى الجنة. فلعله إن شاء الله أدركها بعلو الهمة والثقة الكبيرة بالنفس. والثقة الكبيرة بالنفس لا يستلزم وجودها الانصياع إلى ما توصي به النفس، فالنفس أمارة بالسوء، أو حتى خلينا نقول أمارة بالخير إذا شئتم في من استطاع أن يتغلب على نفسه. لكن دعنا نقول لك أن الثقة بالنفس يستلزم منها عملا، فما ينفع تقول والله أنا واثق بالنفسي ويسألوك طب أنت وش سويت، تقول أنا مالي أعمال، مالي إنجازات، مالي، وين ثقتك بنفسك؟ كيف ترجمتها على الواقع؟ أين يعني كيف نعرف والله أنك أنت إنسان واثق في نفسك؟ فلازم يكون فيها أعمال ظاهرة، فهذا من استلزام الثقة أن يكون فيها أعمال ظاهرة لابد. فإذا لم يكن هناك أعمال ظاهرة لا نستطيع أن نحكم والله أنت قوي ولا واثق في نفسك ولا مش واثق في نفسك ولا عندك إشكالية، لا ندري. فيجب أن يكون لدينا ترمومتر نقيس به ثقتك بنفسك، وهو شدة إنجازاتك. واضح؟ طيب نيجي الآن إلى التأهيل المهني المبكر، ونتكلم فيه على استكشاف الميول المهنية. يعني ما في أحد في الدنيا يعيش بدون رغبة في شيء، انسى. لابد أن يعيش الإنسان ومعه رغبات. ولذلك أنت لما تسأل الصغار إيش تحب تصير وأنت كبير، يقول لك أبغى أصير طيار ولا دكتور ولا 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 ولا. هذه الأشياء كلها من أين جاءت؟ جاءت من رغباتهم النفسية، رغباتهم النفسية. فإذا لم يكن لديهم هذه الرغبات النفسية فصدقني أنهم لا يمكن أن ينجزوا، لا يمكن أن ينجزوا، خلاص. لكن أحيانا تكون هذه الرغبات مدفونة أو تحتاج إلى تنقيب، مثل البترول. البترول هل هو ظاهر للناس؟ هل كل من حفر حفرة لقاه؟ ولا جابوا معدات وأحيانا معدات تكسرت، لكنهم عارفين أن هناك شيء ولذلك يصرون على استخراجه. فأبوك وأمك أيها الكفيف يجب أن يعلم من خلال معايشتهم الطويلة لك الآن 12 سنة أنت معهم، يجب أن يكونوا فهموا أن لديك شغفا وحبا لشيء ما، وعليهم أن يساعدوك على صياغة هذا الشغف وإخراجه إلى العالم. وإذا لم يكونوا يعرفون فعليك أن تخبرهم أنت، وإذا لم يكونوا يعرفون ولم تخبرهم أنت فعلى أحدكما أن ينقب، إما أنت وإلا والديك، عن ما في داخلك من أجل أن يخرج هذا الشغف وينمى ويصار إلى تحقيقه مهنة في المستقبل. فاستكشاف الميول المهني هذا جدا مهم وجدا ضروري. ليه؟ لأنه ينبني عليه حياتك المستقبلية. ما حد راح يصرف عليك، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا أي أحد. أنت لازم تستكشف ما عندك حتى تنطلق بعد ذلك إلى الأمام ويبدأ شغفك المستكشف هذا يصرف عليك. طيب إذا إحنا عرفنا شغفنا، لازم نشوف إيش المهارات الأساسية اللي إحنا محتاجينها عشان نطورها. قراءة، القراءة في 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 مهنتك هذه، التعرف عليها، الوصول إليها. إذا كانت هذه المهنة تحتاج إلى وسائل مساعدة، يجب أن تشترى أو تقتنى أو يكيف مثلها لكي تقوم أنت بأدائها أو أداء ما تحب من أجزائها. معرفتها بحد ذاتها هي مهارة، إنك تعرف أسرارها وتفاصيلها وكيف نصل إليها وكيف يعني يمكننا أن ننجز إذا أردنا الاستمرار فيها. القراءة عنها أكثر، الحصول على تسجيلات، السماع، المخالطة، التجربة. يعني هذه أهم شيء، مهارة التجربة التي يغفل عنها الكثير. هذه مهارة التجربة هي التي تعطيك مقياس إذا كنت ستصلح لهذه المهمة أو لا. كثير من الناس لما عرضوا شغفهم على أحد لم يصدق أحدهم أن هذا الشغف فيهم إلا عندما أروهم ناجحين هذا الشغف. طب كيف وروهم الشغف الناجح هذا؟ لأنهم في بيوتهم تدربوا عليه، تدربوا على هذا الشغف الناجح. ثم بعد ذلك أي شخص يقول وريني هذه المهنة كيف أنت فعلا تستطيع أن تؤديها ولا لا، يقوم يوريه إياها فينجح فيبهرهم، ثم بعد ذلك يعتمدون عليه. جميل. فهذه المهارات وغيرها من المهارات التي تتعلمها كلها تصبها في قالب يشكل من خلاله شغفك وبالتالي ميولك المهني، ثم يصبح بعد ذلك مصدر رزق لك. طيب بالنسبة للمهارات الأكاديمية، احنا نحتاج إلى أن نتعلم كيف نستخدم الأجهزة المتخصصة المعينة لنا، مثل لوحات برايل أو الأجهزة الناطقة أو الأدوات المعينة. يعني مو شرط ترى يكون جهاز ناطق أو لوحة برايل، ممكن تكون أجهزة صوتية، ممكن تكون أجهزة اهتزازية، ممكن تكون أدوات بسيطة غير خطرة قابلة للاستخدام. كل هذه الأشياء أيضا من ضمن المهارات التي تنمي شغفك وتحوله بعد ذلك إلى ميول مهني، ومن ثم ربما يتحول إلى مهنة حقيقية تمارسها. إذن عندنا ثلاثة أشياء وأربعة: استخدام وسائل تعليمية بديلة، واستخدام أجهزة البرايل، استخدام اللوحات البرايل، وأيضا عندنا استخدام قارعات الشاشة، وقلت لك أيضا استخدام تحت الوسائل التعليمية المساندة أو البديلة هذه يمكن أن نستخدم أشياء كثيرة. ترى ممكن نستخدم النماذج، المجسمات، نستخدم الأشياء ذات الصبغة المحاكية. الآن عندنا لما يدربون الطلاب على كيف تكون مهندس، ايش سووا لهم؟ يجيبون لهم لوحة كذا زي الفلينة أو زي السفنج، اللي يعني يمكن السفنج المقوى الذي يمكن إعادة استخدامه، ويعتبرون هذا هو بيت، ويجيبون لهم من المسامير اللي ما تتلف أو قد تكون خشبية، ويعطونهم مطارق خشبية وزراديات خشبية ومفكات خشبية، ويعطونهم هذا الحيز من المكان ويقولون لهم اشتغل فيه. نفس الشيء بالنسبة لمهنة الطب، جيبوا لهم الأجهزة الطبية بس بشكل بلاستيكي حق ألعاب. نفس الشيء للأمومة، يجيبوا لها عروسة البنت، يجيبوا لها عروسة على أنها بنتها، ويجيبوا لها أدوات التجميل الخاصة بالعرايس هذول، يجيبوا لها أدوات التصفيف الشعر وأدوات، يقول لها يلا اشتغلي عليها. يوم تكبر إلا فيها شغف الأمومة وتحاول أن تمارسه فعلا على منتجات بشرية حقيقية. إن شاء الله بعد ما تتزوج تجيب أولاد أو بنات، تبدأ هي تمشطهم وتسرح لهم وتنظفهم بشكل حقيقي تماما. ليه؟ لأن هذه الأشياء تعلمتها وين؟ تعلمتها في عروستها يوم كانت صغيرة، تعلمتها في عروستها يوم كانت صغيرة. إذن نموا فيها شغف الأمومة بهذه الطريقة. هذه كلها تسمى وسائل تعليم بديلة، تسمى وسائل تعليم بديلة. هل يستطيع المكفوفين أن يستخدمونها؟ نعم، عندهم زيها كثير ويستطيعون التفاعل معه بشكل طبيعي جدا. طيب الآن نتكلم عن الخصائص النمائية لهذه المرحلة. الخاصية الأولى، ما يطل علينا دائما هو التغيرات النفسية. وش يصير في هذه المرحلة؟ يشعر المراهق في هذه المرحلة بالرغبة في تأكيد هويته. تلاقيهم لو قالوا له السماء زرقاء يقول لا، ثوبك اللي انت لابسه أبيض يقول لهم لا مو هو أبيض، يا أخي أبيض، يا أخي لا مو هو أبيض، على كيفي كذا. طيب يا أخي نعطيك 5 ريال مصروف، لا ما يكفيني أبغى 10. طيب نروح اليوم الحديقة اللي جنب البيت، قال لا أبغى الحديقة اللي جنب المول. هي مسألة عساس يبغى يقول للناس أنا موجود، أنا عندي هوية، أنا أبغى أختار خيارات مختلفة عنكم، أنا أبغى أبرز رأيي. طيب إيش كان جمال هذا الاختيار في الجميل حقك لو كان صحيحا وكان اختيارهم خطأ؟ لا تتخيل معي قوة هذا الجمال لما يكون الاختيار مبني على ضوابط وعلى تجارب سابقة وعلى أدوات إقناع تستطيع من خلالها أن تقنعهم، ستستجلب اهتمامهم وبالتالي يطيعوك. لكن لمجرد الرفض، لمجرد العناد، لا، الكل حيوقف ضدك ويعاندك. لكن إذا قلت لا فاعرف كيف تصيرهم إلى جانبك عن طريق الإقناع. لا تقول لو بس، لا، قل لا وأنت مقنع في لائك هذه. إذا قلت نعم فاعرف أيضا لماذا قلت نعم. يعني ترى ما في مسبب، ما في سبب في الحياة يحدث، أي شيء في الحياة يحدث إلا له مسبب وله نتيجة. جميل. الآن لو نبغى نروح الحديقة، وش المسبب لهذا الأمر؟ أننا طفشنا نبغى نتمشى نغير جو. طيب شو النتيجة؟ النتيجة أننا إن شاء الله سنستمتع بالخروج في هذا المكان وسوف نغير من طاقتنا وسلوكياتنا ونحسن من مزاجياتنا ونتشارك مع الآخرين إما في علاقات جديدة أو علاقات مستمرة، نتسامر مع أهلنا، نحسن العلاقات بهم، هكذا سبب ونتيجة. هذه علاقة ضرورية جدا. جميل. طيب قلنا هنا الهوية والاستقلالية. طيب حلو. في مجالات التغيرات الاجتماعية هنا في حاجة إلى زيادة الانتماء إلى الجماعة وخاصة جماعة الأقران والتفاعل الاجتماعي معهم، يعني يكون أنا في هذه المرحلة قريب إلى المصادقات. تلاقي البنت عندها تبدأ إيش توسع علاقاتها، توسع صداقاتها، توسع معارفها قدر الإمكان من أجل أن تفك شبكة الأهل، وهذا طبيعي جدا. فتلاقي أصدقائها في المرحلة الابتدائية أقل من أصدقائها في المرحلة المتوسطة، وبالتالي أكيد أصدقائها في الثانوية حيكونوا أكثر، وفي الجامعة حيكونوا أكثر وأكثر، وفي مرحلة بعدين تكوين الأسرة والزواج تبدأ تكمش وتلم حواليها من تريد تعمل فلترة تصفية، وتأخذ من هؤلاء الصداقات الكثيرة التي نمتها ناس تصطفيهم لنفسها. نفس الشيء بالنسبة للشباب، يكون عندك صداقات 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 ثم تصطفي أحد، ويكون هذا الأحد هو ما يسمونه أعز الأصدقاء. لكن هنا رغبة ملحة بشرية إنسانية طبيعية في الإنسان أنه لا يعيش لوحده، يجب أن يتفاعل مع هؤلاء الأشخاص سلبا أو إيجابا. وقد ما تكون شخصيتك ماسكة أو فالتة، يستطيعون أن يأخذوك نحو الخير أو نحو الشر. فاعرف هداك الله إلى أين توجه دفة حياتك. طيب في التغيرات المعرفية نحكي عن التطور في التفكير المجرد. أول كان تفكيرك بسيط ما يعدي سطح بيتكم، في هذه المرحلة وربما أنت أصبحت تفكر كيف تتجاوز سطح البيت، كيف تهرب من المدرسة، كيف تعمل شيء غير مألوف. وهذا ترى ما هو نوع من الجنون ولا هو نوع من التمرد، لا، هذا نوع من خلع عباءة التفكير القصير وتوسيع هذا التفكير ليشمل تفكيرا جديدا. لكن المشكلة أننا نحن نفهم هذا الأمر خطأ. فيجيك الواحد إيش يقول؟ يقول هذا ابني متمرد أو داشر أو يعني فيه ما فيه. أنت ولا تفهم أنه بدأ يوسع دائرة تفكيره، لكن بعضهم يوسع هذه الدائرة في الخير وبعضهم لا والله يوسعها في الشر. فالله يعينك أنت تشوف ابنك من أيهم توسيعا، يعني وش عنده أو من أي الأنواع هو يوسع فكره ومداركه واتجاهاته. فلا يمكن أن يقبل منه أن يوسع تفكيره تجاه الشر، المجتمع ما راح يقبل منك. لازم توسع تفكيرك تجاه الخير، تجاه الرحمة، تجاه الفائدة، تجاه ما يمكن أن يكون فعلا مادة نافعة لك ولمجتمعك. لا يقبل منك أن توسع تفكيرك لتضر به الآخرين. لكن هذه مرحلة معرفية لابد أن تمر بها، شئت أم أبيت، قبلت أم رفضت. طيب أيضا في هذه المرحلة ستبرز مهاراتك الممتازة في صناعة الإيش القرارات. من أول كنت تابع للكبار في العائلة أو الكبار في الأصدقاء، اليوم لا، أنت تقرر وتصنع وتنجز وتنتج قرارات جديدة. هذه القرارات الجديدة وربما تفرضها على غيرك فرضا، وهذه من سمات هذه المرحلة. طيب أيضا ستكون بارعا إذا نميت هذه الفكرة في رأسك، ستكون بارعا في حل المشاكل وللأسف في صناعة المشاكل. يعني ربما أنك ستصنع المشكلة ثم بعد ذلك ستكون بارعا في حل المشكلة التي صنعتها، وهذه من سمات مين؟ المرحلة المعرفية للمراهقين. طيب نتكلم الآن عن برامج التأهيل الخاصة بالمكفوفين ومن ماذا تتكون. الأمر الأول التدريب على مهارات الحياة اليومية. عندنا كيفية التنقل بأمان، هذا أهم شيء فيها. مهارات الحياة اليومية، كيف تلبس لبسك، كيف تزين لبسك، كيف يكون لبسك متأقلم، الألوان زي بعض، تكره اللبس غير النظيف وغير المرتب وغير المتناسق لا تلبسه، الأكل المرتب النظيف الذي تأكله بطريقة لائقة، كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. فأنت تأكل ما يعجبك نعم، لكن يجب أن تلبس ما يعجب الناس، تضع الريحة التي تعجب الناس، لا تأكل كيلو بصل وتخرج وتقابل أصحابك، مهما فعلت سيبقى فيك رائحة البصل، لكن أخرج واشتري عطرا وضع من هذا العطر وتميز بعطرك، يعني ربما يكون عطرك مرتفع الثمن وربما يكون منخفض الثمن، لكنه شيء مميز يميزك، يقدم لك قيمة مضافة تكون فخورا بها. أيضا تعلم أساسيات النظافة، إن من الفطرة خمسا، نتف الآباط هذا جدا مهم، لأنه تكاثر الشعر في هذه المناطق يعني يعطيك نوعا من الأذى أنت شخصيا ثم الأذى للآخرين، أذاك أنت، تتجمع البكتيريا هناك في المنطقة هذيك ثم تكون عرضة للالتهابات والمشاكل، وبالنسبة للآخرين يشمون منك رائحة لا تعجبهم. أيضا الأظافر وما يتجمع تحتها من أوساخ، بس البنات لا يحبوا يطولوا أظافرهم، نقول إذا كان ولا بد فعليك بتنظيفها والاهتمام بتنظيفها أكثر. أما بالنسبة للشباب فلا يقبل منهم حلق الشعر وعدم الانجرار إلى القصات والأشكال الغريبة التي تظهر في الأفق، وخاصة أنه العين عليك أنت كفيف، فحلق شعرك بما يكون مقبولا عند الآخرين. نتف الشعر أو نتف حلق، هناك نتف الآباط، هنا حلق العانة وهي المنطقة الحساسة الأمامية، هذه يجب أن تنظفها بشكل دوري، حتى نفس اللي قلناه في الآباط هو نفسه متواجد هناك. ومشكلة هاتين المنطقتين إنهما منطقتين دائما عليهم ملابس، فهو مخفيتين، فما يصلها التهوية بشكل كامل، فتكون مرتع ممتاز لتكاثر البكتيريا والفطريات، وقد تسبب الالتهابات وغيرها. تتعلم مهارات القضاء على مسببات هذه المشاكل بالنسبة لك. أيضا النظافة الداخلية والخارجية الشخصية، التعامل مع الدورة الشهرية بالنسبة للنساء كيف يكون، وكيف تعرف متى تطهر، وكيف تتعامل وقت الإصابة، ومتى يعني تحدد هي موعدها وكيف تتعامل معه، وكم مدة هذه الدورة، وكيف ستنتهي، وماذا ترتدي وقتها. أيضا الظهور بلا زينة، تتعلم هذه المهارة وكيف تظهر بلا زينة للناس، لأن هي لا ترى لكن هم يرونها، فإذا ظهرت بزينتها رأوها فآذوها، وإذا ظهرت يعني رثة احتقروها. هنا على الأسرة الاهتمام دائما ومتابعة الأبناء في هذه القضايا. أيضا الأكل السليم، ترى ما حد راح، بالعكس الناس راح تشمئز وتقرف وتبتعد عنك. أيضا الحديث بشكل جيد وطلاقة كلامية، ترتب أفكارك قبل أن تتكلم بها، لا تتكلم ثم تبحث عن الأفكار لا يصلح، لكن رتب كلام، رتب أفكارك، اجلس في المكان اسمع ماذا يدور حواليك، إذا كان عندك رأي رتبه بشكل جيد ثم قله، تمام؟ لا تطلب الكلام وأنت لا تعرف في ماذا تقول. إذا تقول إذا قدموني دورت على فكرة، وإذا ما قدموني خلاص بكيفهم، هم سيقدمونك في المرة الأولى وسوف يرون هل تقدم كلاما جيدا يعتمد عليه ولا سيرفضونك في المستقبل. فرتب كلامك ثم أنجز بعد ذلك هذا الكلام في كلمات مختصرة دقيقة دالة بصوت واضح لا تكلف فيه ولا صراخ ولا عويل ولا تنطع، يعني صوتي يكون ضعيف لا يسمع، كيف يسمعونك؟ والكلام في المهارات الأساسية اليومية هذا يأخذ كثير من الوقت ويطول فيه الحديث. بسبب فقدان البصر تكون بعض الأمور غير واضحة وغير مرئية بالنسبة لنا، فنحتاج إلى مساعدين يخبروننا بما لا نراه، الأشياء التي لا نراها وتحتاج إلى تقويم. ما في إشكال، الأب والأم يتدخلون والإخوان والأصدقاء العزيزين يتدخلون في هذا الأمر، لكن بأسلوب مؤدب محترم غير جارح لا يثير التحسس والرغبة في الإنعزال، لأن بعض النصائح إما تقدم على الناس بشكل علانية فتثير الإحراج، أو تقدم بشكل ساخر فتثير الإشمئزاز، أو تقدم بشكل يدل على العلوية والفوقية فلا تقبل. فتحينوا فرص النصيحة، تكونون بمفردكم، تكونون في جانب تعليمي، أنا أعلمك، أنا أوريك، أنا أعطيك طريقة أسهل، أنا مثلا أشرح لك، أنا أخبرك، أنا أعلم. إذا سأل الكفيف عن شيء لأخ أو أخت مبصرين فيجب عليهما الإجابة بشكل كاف، وإذا كنت ما تعرف الإجابة فيجب أن تقرأ. مدام اخترت أن تصاحب مكفوفين، أنا أقول لك عيش الحياة ببساطة، لكن أحيانا في بعض الأشياء يحتاج فيها إلى تعمق في شيء من القراءة، كيف أوصل المعلومة للمكفوفين، كيف كذا، لازم تقرؤون. بعض الناس أوتي في الوصف بعدا كبيرا فيستطيع أن يصف جيدا، لكن بعض الناس لا، إما يقدم المعلومة ناقصة أو لا يقدمها بالشكل الصحيح، وهذا يعني حتى في علاقاتكم الطبيعية بغير المكفوفين يحصل. طيب، أما إذا جينا نتكلم عن كيفية التنقل بأمان، كيف تتحرك، كيف تعرف الاتجاهات، كيف تقرأ الخرائط. الخرائط ليس شرطا أن تكون مكتوبة أو ملموسة أو أي شيء، لا، الخريطة الذهنية المكانية، أنت تحدد أين أنت وأين تريد أن تذهب. يعني واحد مثلا يدخل إلى الغرفة لا يعرف كيف يخرج منها، لا، أنت كيف دخلت؟ نفذ الخطوات لكن بشكل عكسي من أجل الخروج. يعني دخلت مثلا من الأمام ثم جلست إلى جهة اليمين، طيب وانت قايم فين تروح؟ يمين؟ لا، تروح يسار، ثم تتحرك هو إلى الخلف، لكنك فعلا أنت لما اتجهت إلى اليسار صرت في اتجاه اليمين فتتحرك تجاه الباب وتخرج. أيضا الصوت القادم من جهة الباب هو يؤدي إلى فسحة، مساحة كذا كبيرة، لكن الصوت داخل الغرفة يؤدي إلى مكان مكتوم، فيجب أن تعرف هذا المكان المكتوم أين هو حتى لا يعني تأتيه، وأين المكان الذي يكون فيه الصوت منفتحا فتأتي، لأنه هذا هو المنفذ الآمن لك. خلي حكاية معرفة قوانين العصا البيضاء وكيف تتحرك فيها وإيش ضوابط الانتقال الآمن وكيف تقطع الشارع، لا، هذه مراحل متقدمة جدا بعدين، لكن احنا نتكلم الآن عن الأساسيات، الشغلات الأساسية. يعني ما أنت في مرحلة الآن كبيرة، يعني في مرحلة الآن كبير، لا 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 يصح أن يأتي أحد ويمسكك ويوديك في غرف بيتكم، يجب أن تعرف كل دهاليز البيت، كيف تخرج منها، كيف تدخل فيها، كيف تتحرك، وأيضا دهاليز البيوت التي تتكرر زياراتك لها يجب أن تعرفها، أو على الأقل الأماكن التي تكثر زياراتك إليها في هذه البيوتات التي تروح لها، تعرف كيف تتعامل معها، تحفظ المكان، تحفظ الاتجاهات فيها، تحتاج لو تحتاج إلى مساعدة كيف تطلب هذه المساعدة. هذا ما نتكلم عنه في مرحلة التنقل الآمن. بعدين مرحلة الخروج إلى الشارع والحركة فيه، وهذه ستأتي معنا بعدين في مرحلة متقدمة شوية، وإن تعلمتها فذلك جيد، لأنك في الأخير ستذهب إلى المدرسة وهي أكبر أكيد من بيتكم، فيجب أن تعرف كيف تتحرك داخلها وكيف تتحرك في محيطها وكيف تتحرك في فصولها وغرفها وردهاتها، هذه أشياء جدا مهمة. هذا في التنقل الآمن. أيضا كيف تسمع الشخص وتنحرف يمينا أو يسارا عنه، كيف تأخذ اليمين في كل سيرك، حتى الطرف الآخر في سيره هو يأخذ اليمين، فإما أن يكون معك أو يكون في الجهة المقابلة لك فلا تصطدم. كيف تلمس الجدار بأطراف أظافرك حتى تعرف إذا كان انتهى، فلا تبتعد عنه فربما تسقط أو تصدم في جدار آخر. هذه الأشياء جدا مهمة ترى، واضح؟ طيب، إدارة الوقت والتنظيم. ترى كثير في حياتنا أوقات، كثير في حياتنا تفاصيل مهدرة، لو علمنا كيف نديرها لا استقام لنا شيء كثير. فلو عرفت متى تصحى وكيف تنام وماذا يجب أن تفعل بين هاتين الفترتين لرتبت يومك وأنجزت أكثر مما ينجزه الآخرون. لا تقعد تتبطح وترقد في غير وقت النوم وتصحى في وقت غير الصحيان، وفي النهاية تجي تئن وتبكي وتشكي وتقول ما عندي وقت، لا أذاكر ولا أقعد مع أهلي ولا أسوي أي شيء. مو لأن أنت أصلا جدولك ما هو مرتب، جدولك ما هو مرتب. وهل أحتاج إلى ترتيب جدول؟ نعم، لأن الحياة وكل شيء الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء خلقناه بقدر. هل الله سبحانه وتعالى لما خلق السماء والأرض والحيوانات والنجوم والكائنات والمخلوقات وصغيرها وكبيرها، هل خلقها كده بشكل عشوائي ولا كل شيء محسوب وكل شيء له قيمة وكل شيء له ترتيب وكل شيء له ناموس وكل شيء له طريقة وتدبير؟ كل شيء خلقناه بقدر، الله سبحانه وتعالى يقول. فمن أنت حتى تأتي قدام الوقت وتقول لا أقدر لهذا الوقت قدره ولا أرتبه؟ فبالتالي ستذهب أيامك هكذا وتموت بعد الشر في فترة ما، وتجد نفسك لم تنجز أي شيء يذكر مثلك، مثل أي عصفور أو أي حمامة طائرة أو أي شيء. مع أن الحمامة الطائرة والعصفور قد أنجزت، وخاصة العصافير، أسمع الناس أصواتهم في الصباح، غردوا تغريدات جميلة، تفاصيل هذه تعتبر إنجازات على مستوى قدراتهم. لكن أنت الإنسان الذي كرمه الله وأعلى شأنه ورفعه في البر والبحر، كيف لا يكون لك إنجازات وكيف لا تكون لك صفة الإبداع والتميز والترتيب والإحسان في هذا الأمر؟ الدعم الأكاديمي أتكلم عنه، إذا احتجت إلى المساعدة كيف تطلبها وكيف المحيطين بك يقدمونها لك، إما من خلال تسجيل الكتب أو شرائها مسجلة أو تنزيلها على شكل نصوص مقروءة يمكن تكييفها على برايل أو أجهزة قراءة الكتب أو قارئات الشاشة أو أي نوع من أنواع الدعم الأكاديمي. كيف تتعلم أن تطلب الدعم الأكاديمي من أستاذك، من أختك، من أمك، من أبيك، من المشرف الاجتماعي، من الأخصائي النفسي اللي موجودين في المدرسة، من المدرس الخصوصي؟ كيف تستطيع أن تقول هذه الفكرة أنا ما فهمتها؟ كيف تستطيع أن تقسم الأفكار الصعبة عليك وبالتالي تنجز فيها قدر الإمكان بسهولة؟ لأن الهدف الصعب سيبقى صعبا إن أردت أن تحققه كله دفعة واحدة، لكن إذا قسمت الهدف هذا إلى أهداف أصغر كان لك إنجاز تحقيق هذا الهدف الأكبر. فقسم مهماتك الكبيرة إلى مهمات صغيرة، حتى في مسائل الرياضيات أو في المسائل المعقدة التي تحيط بك في الحياة، قسمها إلى أجزاء أصغر وتلقى نفسك إنك إيش أنجزت بدون ما تدري. توفير مناهج مكيفة، هذه طبعا للدعم الأكاديمي، أو أجهزة برايل، لوحات برايل، أو أجهزة تقنية ناطقة. وليست شرطا أن تكون هذه الأجهزة التقنية قارئات شاشة، ربما تكون مسجلات فيها تسجيلات لهذه الكتب، سيديات، قارئات اسطوانات، مسجلات أشرطة، كاسيت. هذا أحس أني مغبر وأنا أقول كاسيت، ما تعرفونه اليوم كاسيت هذا أنتم، لكن هذا كان رفيقنا لما كنا صغار، كنا نقرأ فيه، يقرأ لنا فيه الكتب ونسجلها ونتداولها ثم ننجزها بين فترة وأخرى، نقسم المنهج حسب الشريط هذا، فيطلع لك المنهج في 3 أشرطة، في 4 أشرطة، في 20 شريط، في وش ما يكون، لكن في النهاية أنت تقسمه. اليوم مرحلة الأسطوانات أو السيديات أو حتى التراكات اللي موجودة على الكمبيوتر، فأصبح التقسيم أسهل وأسرع، فأنت تستطيع هنا أن تقسم التراكات أو التسجيلات هذه بشكل أسرع وأسهل، وبالتالي تذاكرها وتستذكرها، ويكون سهلا عليك جدا أن تتعامل معها. هذه الأجهزة الصوتية. أما بالنسبة لقارئات الشاشة فهي كل جهاز وضع عليه نص عادي، وضع عليه نصا عاديا يتحول إلى صوت بقارئ بشري من الـ AI الذكاء الصناعي، أو القارئ البشري اللي هو الأصوات الآلية اللي تم تكييفها بمختلف أجيالها ومسمياتها وتفاصيلها وشركاتها واواوا. شوف الصوت المريح لك واستخدمه في الوصول إلى المادة التي تحتاجها. وهذه توفر ميزة السرعة في الحركة والتفاعل وسرعة القراءة وتبدأة القراءة وتكرار القراءة والقراءة من الجزء والصفحة والكلمة والنص الذي تريد. تهيئك أيضا أو تمكنك أيضا من البحث والتعامل مع البحث وإعداد الوصول بسرعة إلى الشيء الذي تريده بضغطة أزرار معينة. في مرحلة متقدمة إجراء البحوث، إعدادها، توصيلها، اقتراح أفكار للبحث، يعني الأشكال هذه كلها. طيب، تقديم دروس خصوصية أو دعم تعليمي عند الحاجة، هذا إذا رأى فيك الأب والأم ضعفا مكنوك من الحضور في الدروس الخاصة التي تقيمها المدارس سواء مجانية أو مدفوعة، أدخلوك في دورات تأهيلية، أدخلوك في قضايا تحل الإشكاليات التي هي موجودة عندك، وسواء هذه الدروس إن كانت في الجانب الأكاديمي أو في الجانب الحياتي النظري أو حتى الجانب الحياتي العملي، يساعدك فيه من خلال عرضك على مستشارين ومتخصصين في هذا المجال، يمكنهم أن يقدموا المعرفة اللازمة التي هي ناقصة عندك، ووجودها يساعدك على تقييم حياتك وأسلوبها. التأهيل المهني والتوجيه، وهذا نستطيع أن نقوم فيه بتدريبات مهنية مبسطة زي اللي ذكرتها لكم قبل شوية، حقة المهندسين والدكاترة والمدرسين والأمومة وغيرها، أو برامج تدريبية قصيرة تحضرها فعلا في المهنة التي تحبها أو تعشقها أو تريد أن تكون شغفك ومصدر رزقك في المستقبل. تشجيع الزيارات الميدانية لمعرفة الفرص الوظيفية المتاحة وكيفية الانغماس فيها، هذه من خلال الرحلات العلمية، من خلال الرحلات الوالدية، من خلال يعني يودونك إلى الأماكن، يعني مثلا أنا نفسي أكون مدرس، يودونك إلى مكان فيه مدرسين ويدخلونك معهم وتنظر إلى أعبائهم ومشاكلهم وهمومهم وفرحتهم وشغفهم وإحسانهم وتوجيهاتهم، وترى كيف يدرسون وكيف يحضرون الدروس وكيف يقدمونها ما هذا شغلك. أنا أريد أن أكون أما أو عندي شغف الأمومة، يودونك إلى دور الحضانة، يورونك كيف يتعامل مع الأطفال، يضعون في أحضانك طفلا، إذا كان لديك أطفال صغار في العائلة يعطونك بعض مسؤولياتهم. هل القصص هذه البسيطة اللي تصير في كل بيت بدون تدبير، يعني إحنا جايين الآن ننظر ونقول أن يجب أن تفعل الأسرة كذا وكذا وكذا، وكان الأسرة لا تفعل شيئا، لا بالعكس الأسرة تفعل كل شيء، خاصة الأسرة المدربة الذكية التي تريد من أبنائها أن يكونوا مثلهم أذكياء، فهم يهيئونهم على هذا الأساس، يهيئونهم للعب كل هذه الأدوار، كل هذه الأدوار. طيب، التثقيف الصحي والرياضي، وهذا يترتب عليه ممارسة أنشطة رياضية تناسب قدراتهم وتشعرهم بالمشاركة والإنجاز، زي الألعاب الخاصة بالمكهوفين، وإن شاء الله عندنا لقاء قريب نتكلم فيه عن رياضة المكهوفين ورياضة ذوي الإعاقة بشكل عام، أظن أن الموضوع هكذا، ثم نخصص جانب كبير فيه إلى ألعاب المكهوفين وكيف يمكنهم أن يمارسوا الرياضة رياضة التنافسية الشريفة الجميلة التي تشعر بالمتعة، وما هي الألعاب التي يلعبونها وكيف يتكيفون معها، مثل كرة الهدف، مثل الجري، مثل الجمباز، مثل أشياء كثيرة، ألعاب الدفاع عن النفس، كل هذه التفاصيل التي يمكن أن اللعب العادي الافتراضي، النطيطات، الزحاليق، المراجيح، الأشياء هذه كلها كيف تستخدم بسلامة وبأمن للمكهوفين، وكيف يعني يتعرفون على أدوات استخدامهم لها. طيب، أيضا من التثقيف الصحي هو أننا نتعرف على أسس الغذاء الصحي وتطوير عادات صحية سليمة. كيف نأكل بصحة، كيف نأكل وقت الأكل. أنا والله العظيم لا يعجبني حال بعض الأولاد من يوم ما يجي إلى أن يخرج من المدرسة وهو يأكل. في الحصة الأولى يأكل حلويات وسكاكر وكذا، في الحصة الثانية يبدأ يأكل مثلا شوكولاتات وتفاصيل، في الحصة الثالثة يبدأ يأكل سندوتشات وأكل ثقيل وفيلم طويل، في الحصة الرابعة لا يتوقف الأكل، في الخامسة لا يتوقف، في السادسة لا يتوقف، في السابعة لا يتوقف، في كل الحصص هذه تجده بس يأكل بس يأكل بس يأكل. فهذا ينعكس سلبيا على صحته، ينعكس سلبيا على حضوره، ينعكس سلبيا على وزنه، ينعكس سلبيا على مستوى ذكائه. كل هذه الأشياء تضره ولا تنفعه، تضره ولا تنفعه. طيب، الأساليب والوسائل التدريبية، إيش ممكن إحنا نستخدم من وسائل وأسس تدريبية؟ التعلم بالممارسة، هذا أجمل أسلوب، وهذا يتضمن حلقات تدريبية في مواقف واقعية، يودونك مطعم يعلمونك كيف تنجز من خلاله، يودونك متجر يوروك كيف تبيع وتشتري، يودوك مثلا أماكن المهن، تروح تحضر مثلا عند الدكاترة، عند المدرسين، عند المهندسين، يذهبون بك إلى الشارع يورونك مهنة المرور وهكذا. هذه الأشياء أنا أسميها التعليم بالتجربة أو التعليم بالممارسة الحقيقية التي تمكنك فعلا من الوقوف على معاناة هذه المهن واختيار بعد ذلك ما يناسبك. الدمج التربوي، وهذا يتضمن تشجيع الاندماج المدرسي في الاندماج في المدارس العادية مع توفير الدعم والمتابعة. يعني بدل ما تدرس في معاهد النور أو في المدارس المتخصصة بالمكهوفين، ودونك إلى المدارس العادية و يوفروا لك المتخصصين والأجهزة والدعم الفني والمساعدة والمساندة. طبعا في فرق بين المساعدة والمساندة يجب أن يعلم، وأيضا المتابعة للمشاكل والحلول، وعدم يعني ترك كل شيء على الطفل لأنه في هذه المرحلة لا يقدر. فكل ما كان وجد حواليه ناس، كل ما سهل عليه أن يتكيف مع الواقع الذي نريده أن يتكيف معه، نريده أن يتكيف معه. طيب، استخدام التقنيات المساندة، وهذا يستلزم منه وجود برامج قارئة للشاشة، أجهزة برايل الإلكترونية، الهواتف الذكية الناطقة، أيضا الأجهزة المساندة الأخرى. يعني عندنا نظارات ذكية ليست موجودة في حسبة هؤلاء الذين يتكلمون عن البرامج الأساسية. عندنا العصي البيضاء، سواء الذكية والإلكترونية أو بأشكالها، هذه أداة لمساعدة. عندنا أجهزة التنقل، عندنا أجهزة السمع، عندنا أجهزة التدوين، عندنا أجهزة الاستكشاف زي أجهزة الألوان، أجهزة التصوير، زي أجهزة، هذه كلها أجهزة يجب أن نوفر ما قدرنا عليها فيما يناسب احتياجات الطفل الكفيف. الإرشاد النفسي والمهني، وهذا يتضمن منه جلسات مع أخصائيين نفسيين لتخفيف الضغوط وتحفيز النمو العاطفي. عندنا ثنتين، تخفيف الضغوط، لأن دائما الكفيف ترى يفكر ماذا أفعل لو كبرت، ماذا أفعل لو مات أبي، ماذا أفعل لو مات أم، ترى عندهم الأسئلة هذه، ماذا أفعل لو ذهبت إلى المكان الفلاني وما في أحد، ماذا أفعل لو تأخر علي أحد، ماذا أفعل وأنا أتحرك في المكان الفلاني وماني شايف، ماذا أفعل لو اصطدمت بأحد، ماذا أفعل لو تنمر علي أحدهم، ماذا أفعل لو حطيت مكياج وكان هذا المكياج زائد، ماذا أفعل لو جاءتني الدورة الشهرية وأنا في مكان لست مجهزة له، ماذا أفعل وأنا. هذه الأشياء كلها تحتاج إلى أخصائي حتى نتخيل الأشياء التي يمكننا أن نسأل ماذا أفعل لو كنت فيها، ويجاوبني عليها المختص في شؤون ذوي الإعاقة البصرية بها. هذا من باب تخفيف الضغوط، من باب تخفيف الضغوط. طيب، عندنا أيضا تحفيز النمو العاطفي. النمو العاطفي هذا عشان تنمو ويكون عندك مشاعر جياشة، مشاعر حسنة، مشاعر منضبطة، في توازن، في ما تأخذ الأمور بانفعال أو إهمال، لا يكون لديك الهرم تنظر فيه بزاوية واحدة، لا تأخذ الكاس الفاضي وتريد أن تشرب منه الجزء المليان فقط وتترك لا، عندك الأشياء يجب أن إيش تنظر إليها باتزان وتوازن، باتزان وتوازن، لا انفعال زائد ولا تفريط زائد، تكون أنت في النص دائما وأبدا، تكون في النص حتى يبان معاك أن الحياة حلوة ولازم تفهمها. في الحياة دائما ليست كل الأمور سهلة وليست كل الأمور صعبة، لكننا بالتأكيد سوف نمر بهذا وذاك. في الحياة ليست كل الأمور انعزال وتوحد ودمع ومصايحة وخصام، لكن فيها فرح واجتماع وألفة واحتضان وتقارب ومشاركة وتنافس. ففي الحياة هذا وفي الحياة ذاك، في الحياة الأبيض وفي الحياة الأسود، وأيضا فيها الألوان المتدرجة بين هذين اللونين. توجيه مهني مبكر لاكتشاف للميول ولاكتشاف الميول والاستعدادات التي يراد لها أن تحدث من أجل الحياة المهنية، وهذا تكلمت عنه كثيرا قبل قليل وقبله أيضا في ثنايا المحاضرة. هذا التوجيه المهني المبكر والتدخل المبكر وأي شيء مبكر والعلاج المبكر واكتشاف المشاكل المبكرة، دائما التبكير فيه خير، دائما التبكير فيه خير، لأن الناس لا يعني تظن أننا نتأخر في كذا ولا نخبر عن كذا ولا نعلم بكذا، هذا أمر جيد، يقول لك لما يجي وقته صح، لكن في أحيان حاجات تحتاج إلى أن تفك عنها الستار قبل أن يحين وقتها ليستعد لها بشكل جيد، ليستعد لها بشكل جيد. طيب، عندنا أبرز التقنيات الداعمة والتطبيقات. هنا قارئات الشاشة، عندنا فعلا ترى المنافسة الآن ما عاد هي إلا بين جوز وانفيديا. قارئات شاشة ثانية ظهر الكثير منها واختفى، ظهر الكثير منها واختفى، ظهر إبصار، ظهر فيرجو، ظهر ثاندر، ظهر هال، ظهر سوبر نوفا، ظهر ميرور، ظهرت أشياء كثيرة جدا، وكنا نظن أن المستقبل سينبئ بكثير من الظهور في هذا المجال، وإذا بنا نتفاجأ أن الأمور يعني تقف الآن عند قارئي شاشة فقط، هما جوز وانفيديا، وإن كان الانفيديا يأخذ الساحة الأكبر لأنه مجاني. طيب، تطبيقات الهواتف الذكية، عندنا توك باك وفويس أوفر عند أندرويد وعند آيوس، أو عند أندرويد وعند أبل، لأنه أبل كل أنظمتها فيها الفويس أوفر، الآي أو إس والواتش أو إس والتي في أو إس وأي نوع، والماك أو إس، كل هذه التطبيقات أو كل هذه الأنظمة فيها ما يسمى الفويس أوفر أو المعلق الآلي. هذا الفويس أوفر هذا موجود في كل الأنظمة تقريبا، حتى في الأندرويد إذا جينا فالكثير من الأنظمة عندهم فيها التوك باك، وإن كان يبدو ضعيفا في أنظمة دون أخرى، هو أصلا في نظام الهاتف ضعيف كيف في أنظمة التلفزيون أو يعني ما سواها، وإن كان الأندرويد أوسع حظا في التقنية لأنه معظم الأجهزة تشتغل عليه، ولا يقتصر وجوده في الأجهزة بل الأجهزة واللوحيات والأجهزة المنزلية والتلفزيونات وغيرها كلها الآن يعني أصبح سوق الأندرويد مزدحما جدا في هذا المجال. الأجهزة اللوحية والأجهزة طبعا اللوحية وإيش والحواسيب المجهزة ببرامج ناطقة ومكبرات. إذن هنا جانب الأشخاص ضعاف البصر وعندهم الأجهزة الناطقة، ما تكون ناطقة فقط بل حتى مصحوبة بمكبرات الشاشة من أجل تكبير الصورة أو من أجل تكبير النصوص للتعامل معه. طابعات برايل التي تصدر وتنتج ملموسات برايل سواء كانت كتب أو مجسمات أو منشورات أو أوراق بسيطة. أجهزة الكتابة البارزة لتدوين الملاحظات، وهذه يندرج تحتها الآلات الكاتبة والمساطر الجيبية وغيرها من الأشياء التي تناولناها في محاضرة طويلة التقنية من قمة من الورقة إلى قمة التقنية، أمية الكفيف من الورقة إلى فضاء التقنية، تكلمنا فيها عن كل إيش الأجهزة. تقنيات التنقل، العصا البيضاء بكل أنواعها وأشكالها وتصنيفاتها، والنظارات المساعدة على الرؤية والنظارات الذكية. أيضا عندنا نوعين من النظارات الآن، في نظارات تساعد على الرؤية يستخدمونها ضعاف البصر، لكن في نظارات ذكية يستخدمها حتى المكفوفين وتكون مرتبطة ببرامج أو مرتبطة ربما بالهاتف، وبالتالي هذه الأجهزة كلها تساعد المكفوفين على أن تكون حياتهم أجود وأحسن وأكثر مثالية. طيب التحديات التي تواجه المكفوفين المراهقين، الحالة الأولى الوصمة الاجتماعية، مسكين مكفوف، مسكين ما يشوف، مسكين كيف يتحرك، مسكين مدري إيش، مسكين مدري وشو، ليش أنت كفيف، كيف صرت كذا، من متى، الأسئلة اللي ما تنتهي، مطاردتهم بالعيون، مطاردتهم بالأسئلة، مطاردتهم بعزلهم، خوف الأهل من أن يرى أن لديهم ولد كفيف حتى لا يؤثر على الزواج من بناتهم، إغلاق البيبان عليه، عزله في البيوت، إذا خرجوه لا يقبلون الحديث معه، وربما أن بعضهم لا يجلس، يعني بعض الأهالي لا يجلس بجوار ابنه الكفيف. يعني هذه الأشياء إحنا نتكلم عنها أنها كانت من الماضي، وللأسف أننا نرى بعض التجاوزات هذه موجودة اليوم في حاضرنا، فنريد أن نسلط الضوء على الوصمة الاجتماعية وأنها لا تصم إلا من به عار، هذا الله كتبه سبحانه وتعالى وهو أدرى كيف ولماذا كتب على هذا الشخص أن يكون هكذا، سواء كفيف أو أي عاقة أخرى، أو حتى مش معاق يعني سليم وصحيح لكن عنده مرض أو عنده كذا، يعني لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في تدبير شؤون هؤلاء المليارات من المخلوقات كلها سواء بشر أو غيرها من المخلوقات الأخرى، هو الذي ينشئهم كاملين وهو الذي يأخذ منهم ما يريد وهو الذي يعطيهم ما يريد. وهذه الوصمة الاجتماعية ناقص ناتجة عن نقص الوعي في المجتمع بحقوق وقدرات المكفوفين. طيب الأمر الثاني قلة الكوادر المتخصصة، فنحن بحاجة إلى معلمين ومختصين مدربين على التعامل مع المراهقين المكفوفين، وهذا لا يوجد في الغالب، إلا نادرا نادرا نتكلم عن أناس يعني يشار إليهم بالبنان في التعامل مع المراهقين المكفوفين، وفي الغالب لا يكونوا متواجدين إلا في مثلا مدارسهم أو في الأماكن التي يعني يختلط بهم، وهؤلاء للأسف لا يقومون بدور التوعية والتعريف، إن قاموا به قاموا به على استحياء أو قاموا به بشكل نادر في كثير من الأحيان. يعني محاضراتهم ندواتهم تجي لما تجي تمسك هذا الإنتاج تلقاه يعد على الأصابع اليد الواحدة للأسف، مع أنه نحن نطالبهم دائما وأبدا بالكثير من هذه المحاضرات من أجل المكفوفين، لكن تجد أن الناس لا حياة لمن تنادي، وذلك يمكن يعود إلى انشغالاتهم أو عدم ثقتهم في نفسهم، أو يظنون أنهم غير قادرين على أن يقدموا شيئا في هذا المجال، وهم قادرون حقيقة، لكن للأسف أنهم ربما يتهربون من هذا الأمر. طيب، نقص التمويل والدعم، وهذا ينتج من خلال شح الموارد المالية للمراكز والمدارس المخصصة للمكفوفين ولذوي الإعاقة البصرية أنفسهم أصلا. يعني تلاقيهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي لا تجد ربما قوت يومهم، أو لا تجد حتى إن وجدت قوت اليوم لا تجد يعني ما يزيد عن الحاجة لتنفقه في أجهزة وبرامج تدريبية وتأهيلية وشغلات زي كذا، فتقول لك بلاش منها. وبعضهم يكون لديه نسبة العطاء أكبر فينفق على هذا المكفوف ويترك أولاده الآخرين أو يترك نفسه، وهذا قلناه في حتى لا نخطئ التصرف مع المكفوفين في عبارة شهيرة لا تسبح في الهواء، وكنا نقصد فيها أننا نريد أن نذكر الآباء والأمهات بقضية مهمة جدا، وهي التوازن في الإنفاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا ما كسبت وعلى ما اكتسبت. لا تنفق على هذا الكفيف وتترك أهلك وتترك نفسك وتترك إخوانه وتترك قل هذا أولى. طيب هذا وهؤلاء أيضا هم أولى، حتى لا ينبع فيهم الكره والتباغض والتحاسد وربما الإيذاء لهذا الكفيف، لأنهم يظنون أنه مدلل وأنه في حاجة إلى الدلال، لكنهم لا يعرفون أن نواقصه كثيرة، وهذه النواقص تحتاج إلى من ينميها وإلى من يدعمها. هم لا يعني يحسون بهذا لأنه متوفر عندهم كل شيء، العيون تجعلهم يعني يسبحون بعيدا في أماكن لا يستطيع هو الكفيف هذا أن يسبح فيها أو يتحرك فيها، ولذلك هم يظنون أن كل قرش يصرف على هذا الكفيف هو مجرد ترف، هم أولى بشيء أو بالمشاركة في شيء من هذا الترف الذي يرونه هم المبصرون أخوانه أو بقية أهله أنه من حقهم أن يشاركوا فيه. فانتبه حتى لا يدخل الحسد، ولا تقول أولادي كويسين وأولادي طيبين وأولادي كذا وأولادي ما يحسدون أخوهم، فقد دخل الحسد بين يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام وإخوانه 11 عندما رأوا أن أباهم يفضل يوسف عليهم وأخيه أو أخاه، فوسوس لهم الشيطان إلى أن أدخلوه في منافسة معهم حتى كرهوه، ومن ثم أضمروا له الشر ورموه في الجب، ثم بعد ذلك حدث ما حدث وأسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم ما حدث له من تمكين وغيرها. لكن نريد أن نقول أن النفس البشرية ليست محمية من هذا الحقد وذاك الحسد. طيب، ضعف البنية التحتية، وهذا سنجده كثيرا جدا في المدارس والمؤسسات الخاصة، وهذا لأن هذه المدارس والمؤسسات الخاصة تفتقر إلى المرافق المجهزة بتقنيات تسهيلية لتناسب المكفوفين، وهذا كثير نراه. يعني مثلا نحن نحضر إلى بعض الجمعيات يقول لك هذه جمعيات مكفوفين، تقول له طيب وين الصفوف أو الفصول المجهزة لتعليم برايل، يقول لك ما عندي، وإن كان عنده فيجيب لك فصل به آلة أو آلتين برايل وربما كم لوحة ومسطرة، وربما لا يملك شيئا آخر غير هذه الآلات، ليس عنده أجهزة تعويضية وليس عنده مساعدات وليس عنده، أو ربما تأتي إلى جمعية أخرى فتقول لهم وش عندكم، يقولوا لك عندنا عصا بيضة. طيب وين المدربين عليها؟ بح ما فيش. طيب كيف هذا الكلام؟ ففقدان التجهيزات إما على صعيد التجهيزات وإما على صعيد الكوادر المؤهلة التي تدير هذه التجهيزات. بعض الجمعيات فيها كل شيء، لكن تسأل وين مدرب الحاسب يقول لك ما أدري، وين مدرب برايل ما عندنا، وين أخصائي التوجه والحركة يقول لك هذا غالي ما استطعنا نجيبه، فيوظفون أي أحد على هذه الأجهزة بس إنه موجود عندنا فلان وفلان وفلان. لو تسأله ما هي أساسيات برايل لا يعرف يجيب، فكيف هذا يدرب؟ وكيف هذا أصلا أن تثق فيه وتضع فلذة كبدك عنده؟ وعاد يقول لك والله أنا حطهم عشان هم بلاش، أو ما لقيت غيرهم، أو أي شيء آخر، ونسي أنه ربما اكتسب مهارات في المدرسة، جاء موظف الجمعية هذا وأفسد مكتسباته التي اكتسبها في المدرسة. وكثير من الأولاد عندنا مروا علينا ونحن ندرسهم الصباح، نعطيهم جهدنا وخلاصة معرفتنا، وفي العصر يروحون عند مدرسات يتلفون ما كنا نعمل عليه، ونرجع نرمم بعد هؤلاء المدرسات الغير مدربات ولا مؤهلات. طيب الآن في الشرائح التالية كلها سوف نتكلم عن أدوار تأهيلية لبعض الجهات الفاعلة في حياة المكروفين. أولها الأسرة. دور الأسرة هو التشجيع المستمر والدعم العاطفي. الأسرة إذا لم تشجع وتدعم عاطفيا ليس فيها خير، ليس فيها خير. الأسرة التي لا تدعم عاطفيا، لا ترحم ألما، لا 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 لا, لا, لا يعني تشيل وجعا، لا تمسح دمعة، لا يعني لا خير فيها بالمطلق بالمجمل. هل هو دور الأسرة فقط أنها تؤكل وتشرب؟ دور الأسرة إذا سمعت أنينا أن تسكته، دور الأسرة إذا رأت إنجازا أن تسنده، دور الأسرة إذا رأت مقصرا أن تساعده، دور الأسرة أن إذا رأت أحد أفرادها في خطر أن تحميه، وهكذا. هذه الأشياء كلها ضرورية أن تحقق في الأسرة، ضرورية أن تحقق في الأسرة. الأمر الثاني توفير بيئة محفزة، والبيئة المحفزة دائما نقول توفير بيئة، هذه البيئة قد تكون يعني بيئة طاردة، قد تكون بيئة كذا، هي موجودة البيئة لكننا نريد بيئة محفزة للتعلم والتدريب. وهنا نبغى نفرق بين مسألتين، التعلم وهو الأشياء الأساسية التي فرضت علينا فرضا، عندنا أشياء يجب أن نتعلمها أساسيات كذا، لكن التدريب يختلف، التدريب شيء آخر، وهو يعني قد أكون أنا أعرف المهارة لكنني لا أستطيع أن أمارسها، فأنا هنا عندي علم متعلم لكني لست متدربا. يعني بعض الناس يعرف على سبيل المثال مهارة التعامل مع المصعد المتحرك، هذا مو هو المصعد الأسانسير، لا الدرج الكهربائي، يعرف كيف أنه يتحرك ويعرف، لكنه إذا تأتي وتقول له تعال نركب على هذا يخاف أو يقلق أو لا يعرف التعامل معه، فهو محتاج إلى التدريب. بعض الناس يفهم أن الأسانسير هو عبارة عن صندوق ينقل الناس من فوق إلى تحت، لكن كيف يستخدمه؟ بعض الناس يعرف أن الصرافة تطلع فلوس لكن لم يتدرب على استخدامها. بعض الناس يعرف مثلا أن هذه العصا البيضاء تستطيع أن تأخذه بأمان إلى كل مكان، لكن لا يستطيع معرفة أساليب التأمين أو أساليب السلامة أو طرق استخدام هذا. فالتعليم دائما متلازم مع التدريب، التعليم متلازم مع التدريب، وهذا دور الأسرة. أما دور المدرسة فيتمثل في تطبيق سياسات الدمج. الدمج الآن مقرر وتمضي فيه الدول المتقدمة وتصر عليه إصرارا، لكنه يطبق أحيانا بشكل خاطئ، فيكون بدل ما يكون نعمة يكون نقمة. تكلمنا عن الدمج الأكاديمي للمكفوفين في محاضرة مستقلة لمن يريد أن يعود إليها. أيضا يعني نحن طبقنا الدمج ولكن بكادر تعليمي غير مدرب، هنا يجب أن يدرب الكادر التعليمي قبل أن نطبق دمجا في أي مدرسة، يجب أن ندرب الكادر التعليمي ونؤهلهم على الأقل لاستقبال هؤلاء الأولاد والتعامل معهم، واستقبال تلكم البنات والتعامل معهن بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم للجنسين طبعا. فمثل هذه الأمور غير موجودة عند المدارس، ربما تدمج بعض المدارس والكادر الذين هم فيها غير مجهزين للتعامل مع هذا هؤلاء المدمجين، وربما تأتي الدولة بكادر هؤلاء معهم، يعني تجيب الطلاب وتجيب المدرسين معهم، فيصطدم مدرسين مكفوفين بالمدرسين الغير مدربين الموجودين في الكادر التعليمي الأساسي، ويكونوا كأنهم في مدرستين، مدرسة خاصة ومدرسة عامة. أيضا هذا لا ينسحب على المدرسين فقط، بل على الكادر الإداري بداية من المدير والوكيل وإداريه والأخصائيين اللي موجودين معه في المدرسة، سواء الأمن والسلامة ولا الصحة ولا الأخصائي الاجتماعي ولا الأخصائي النفسي ولا أي، حتى عامل الباب الحارس حق الباب، هذا أيضا تجد أن في بعض المعاناة في التعامل معه. فهذا اللي احنا نتكلم عنه، الكوادر المخصصة المتخصصة المدربة. طيب، تهيئة بيئة صفية شاملة محفزة. الآن ما عاد عندك فئة واحدة، الآن عندك فئتين، وربما هؤلاء الفئتين يتفرع منهما فئات أخرى، فيجب أن يكون هنا الصف محفزا ومشجعا لكافة الطلاب اللي هم موجودين عندك. للمكفوفين يجب أن نجد وسائلهم التعليمية متاحة، للمبصرين يجب أن نجد وسائلهم التعليمية متاحة، للمكفوفين متعددي الإعاقة إذا قررت أني أدمجهم، وأنا لا أحبذ ذلك، بل أرى أن المكفوفين متعددي الإعاقة يجب أن يذهبوا إلى المراكز المتخصصة بتعدد الإعاقة حصرا، حتى مراكز المكفوفين ربما لا تفيدهم، لكننا نتكلم عن المراكز متعددة الإعاقة حصرا. هؤلاء يجب أن ينظر في حالهم، ينظر إلى ما هي الأدوات التي والمهارات التي يمكنهم اكتسابها، ما هو قابل للتنفيذ وما هو غير قابل للتنفيذ، هذه الأشياء كلها يجب أن يراعون فيها، وينظر في حالهم إذا كانوا يستطيعون الاندماج أو لا يستطيعون، كم نسبة هذه الاستطاعة، وبالتالي هل ندمجهم مع بعض ولا نتركهم في مؤسسات التعدد الإعاقة وليست لا مراكز المكفوفين ولا مدارس العادية. طيب، هذا وغيره الكثير من ما يمكن أن تلعبه المدرسة من أدوار في هذا الباب. ثم الآن نأتي إلى دور المجتمع، ونتكلم فيه عن تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة مع المكفوفين، وما هي الأدوار المنوطة بهم، ليست توفير أجهزة فقط، وليست توفير أدوات تعليمية، وليست توفير تدريب فقط، وليس توفير دعم نفسي واجتماعي وثقافي فقط، وليس توفير تدريب مهاري حياتي فقط، وليس رفع أصواتهم إلى الهيئات والمؤسسات في الدولة، وليس المحاربة على حقوقهم التي تضيع في جانب المنافسة مع المبصرين، وليس وليس وليس، بل كلها مجتمعة. فمن يظن أن جمعية المكفوفين هي للتكسب أو للبروزة أو لتشهير نفسه أو لاكتساب مكانات معينة بدون عمل، فالله لا يوفقه ويجعله إن شاء الله عرضة لكل ما يسوءه، لأنه هنا أظهر جمعية ترى فيها الدولة أو المجتمع، سواء هنا في السعودية أو في غيرها، ترى أن هذا الصوت موجود من أجل الدفاع عنه، فإذا كان لا يؤدي دوره الحقيقي فهنا ضاع وضيع. فتجد أن هذه الجمعية بلا فائدة، ولا تحس أن بعض الجمعيات تعيش في أحلام كبيرة وقصور عاجية، وبنك الذي فيهم من عاملين ومؤسسين، وهؤلاء المكفوفين لم يحصلوا على أي دعم ولا أي خدمة ولا شيء، وتجد أن بعض الجمعيات التي تقدم خيرا كثيرا تحارب. وفي كل الحالات المكفوفين يعني أبطال وشطار جيدون في محاربة مؤسساتهم التي تعمل والتي لا تعمل، فالمكفوفين من خلال التجربة بارعون جدا في الإفساد وليسوا في الإصلاح. يخربون على أنفسهم دائما بتحزباتهم، بمحاربتهم، بقضاياهم التي لا تخلص، بالتفاهات في أحيانا في بعض المتطلبات، هم يخربون على أنفسهم يشعرون أو لا يشعرون. فعلى الضعف الذي فيه جمعياتهم هم يزيدونها وهنا وضعفا وربما إغلاقا وتدميرا، وهذا لا يجوز، هذا لا يصلح. فإن أنت وجدت خير في هذا المكان فاستفد منه، وإلا فاتركه، ربما يستفيد منه غيرك. طيب، نشر الوعي بأهمية دمج المكفوفين في الأنشطة العامة، وهذا من دور العملية الهيئات الحقوقية والمؤسسات المجتمعية. وقلنا إن أبسط ما يمكن أن نفعله في هذا المجال هو في حفلات الأحياء وفي حفلات الحدائق العامة، إذا رأينا مكفوفين نحاول أن نشركهم في هذه الفعاليات، نأتي قبل بداية الفعالية أو أثناءها، إذا شفنا كفيف موجود في هذه الفعالية نأتي إلى ولي أمره نستأذنه أن نأخذ هذا الولد أو تلك البنت تلعب مع الأولاد في ظل توفير متطلبات خاصة بهم ومحافظة عليهم وتشجيعهم، حتى إذا ما نبغى نشركهم في اللعبة نطلعهم بمجرد فقط أن يظهروا على الناس، ربما أن نزرع فيهم ثقة، نعطيهم هدية، نعطيهم جائزة، نشكر أهلهم على إحضارهم إلى هنا. فمثل هذه اللفتات تكون جميلة. لا أنسى على أن هذه الهدية لا تعد شيئا، كرتون بيبسي جابوه لي في حديقة عامة كترحيب في تبوك، هذه الهدية ما أنساها مهما حصل، بدون يعني مقدمات، بدون يعني أنت موجود معنا وإحنا حبينا نرحب بك في هذا المكان، ما لقى إلا كرتون هذا البيبسي ويجيبه ويضعه ويرحب، ثم يقول نحن من إدارة الحديقة العامة ونريد أن نقول لك شكرا على وجودك. لها معنى كبير ولها أثر كبير لما يكون هذا المعاق جاء ومعه أكيد أهله، فلما يدخل هذا المعاق بأهله مجانا إلى هذه الحديقة سيكون محفزا لهذه الأسرة أن تأتي بهذا الكفيف في المستقبل. يمكن في البدايات عشان أمور مادية، وبعدين لا، سيكتشفون أن الوضع أكبر من ذلك بكثير وأن سعادته تهمهم أيضا. يعني يقولون إحنا جبناك عشان تدخلنا إلى المكان الفلاني، هذا في البداية، لكن بعدين في المستقبل سيكون يعني دوره أنه يمكنه أن يعني يفعل أشياء ثانية، أو ربما هم يفعلون له أشياء أخرى تجعله سعيدا ويحسون بهذه السعادة والمشاركة المجتمعية وهكذا. وطبعا الأسرة دام أنها متسقة مع بعضها ومتكاتفة ستقهر أي صعوبات يواجهها ابنهم في المجتمع. طيب، من خلال هذه المحاضرة أيها الكرام والكريمات نوصي بالأمور التالية: 1- تكثيف برامج الدمج في المدارس والمؤسسات التربوية. الأمر الثاني هو تدريب المعلمين والأخصائيين على أحدث الأساليب في تعليم المراهقين المكفوفين، وهذا جدا مهم، بس أنه مكلف، فبالتالي كثير من المؤسسات يعني تبتعد عنه، لكن يعني نقول نسدد ونقارب. وكمان ما أجمل الوعي الذاتي من نفس المتدرب، لا تستنى أحد يأخذك دورة ولا أحد يوديك، أنت اقرأ في الكتب، حاول أن تنضم إلى جروبات الدعم، الأصدقاء اللي عندهم نفس المشكلة اللي عندك أو نفس الأولاد اللي عندك، اسأل، قوي معارفك بالجمعيات والمؤسسات الداعمة، لا تترك عملك بمجرد أن تترك هذه المؤسسة. أنا أعرف بعض الموظفين إذا انتهى دوامه من مؤسسة المكفوفين لا يرد حتى على اتصالات المكفوفين، يقول لك لا كلموني في الدوام بس، هذا ما عنده انتماء، هذا عنده مجرد وظيفة يريد أن يأخذ منها فلوس، هذا ما عنده انتماء صراحة، مجرد يعني مكان لاكتساب الرزق فقط، وبعد ما ينتهي دوامي أنا وياه هم في طريق وأنا في طريق. لكن الناس الذين عندهم يعني مودة وتضحية وكذا تلاقيه معاهم موجود في كل وقت، والناس ترى المكفوفين يعرفون الذي يحبهم من الذي جاء هنا من أجل راتب أو كسب رزق. أنا لا أقول لك لا تكسب رزق، لكن أنا أقول لك أيضا على قد ما تقدر تكون يعني فعال في المجال اللي اختارك الله واصطفاك لأن تكون مشاركا فيه. طيب الأمر الثالث، توفير التقنيات المساندة مجانا أو بأسعار رمزية للطلاب المكفوفين. ممكن احنا نشتريها من الموزعين الأساسيين ويعني ندفع جزء من قيمتها، والجزء الثاني نترك أولياء أمور المكفوفين يدفعونه، حتى لأن الإنسان ترى إذا دفع في شيء يحافظ عليه، لكن إذا أخذه مجانا يسهل عليه أن يضيعه مجانا. وما مبيعات الأجهزة التي بالهبل اليوم اللي نشوفها، بعض الناس فتحوا لهم واتساب إعلانات بس عندنا جهاز كذا نبيعه، عندنا جهاز كذا نبيعه، عندنا جهاز كذا نبيعه، هذه لأن هذه الأجهزة كلها وزعت بالمجان، فضياعها أصبح بالساهل، بل أن ضياعها أصبح مكسب، لأنه بكرة حيجيني واحد غيره عادي حبيعه ما عندي مشكلة. لكن لو أنه دفع فيه والله ما يبيعه لو كان ما يشتغل. فعرفنا أن النفس مجبولة على المحافظة فيما تعبت في الحصول عليه. طيب أربعة، إشراك الأسرة في عملية التأهيل من خلال دورات توعوية واستشارية مستمرة بهم، خاصة بالأسر نفسها مش بالمكفوفين هذه المرة، لا بأسرهم هم، يجاء بالأم أو بالأب إلى دورات توعوية تثقيفية. كمان الأب والأم إذا دعوا إلى مثل هذه الدورات يجب عليهم أن يحضروا ويشاركوا بفعالية، سواء إن كان عندهم تجربة أو كان عندهم أمر معين استعسر على غيرهم، فيعني يظهروا تجربتهم فيه وكيف تغلبوا على تلك الصعوبات، أو إذا كان هم عندهم صعوبات يسألوا عنها، ربما أن أحد المختصين لديه حل لهذه الصعوبات فيستطيع أن يجيبهم عليه. هذا كله يسمى تلاقح أفكار وتجارب. خمسة، تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومة والمنظمات غير الربحية لإبرام برامج التأهيل، وهذا دائما الحمد لله أصبح موجود، أنه الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة لأنه الآن صار هي التي منوط بها العمل الاجتماعي كله، فأصبحت تبحث هي هذه الجمعيات عن شراكات مع الجهات الداعمة أو الجهات الفاعلة أو الجهات الخدمية الأخرى، وأصبحت هذه الجهات الخدمية تقبل تلك الشراكات وتتعامل مع هذه الجمعيات، إما بدعوتهم إلى مناسبتهم أو إرسال متخصصين من هذه المؤسسات إلى الجمعيات للأخذ منها أو لإعطائها التدريبات المناسبة. وكثير من هذه الأمور الحمد لله تحسنت بشكل واضح وكبير وظاهر. إن تأهيل المكفوفين من سن 13 سنة إلى 18 سنة يستدعي تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمجتمع بالاهتمام الشامل بالجوانب النفسية والاجتماعية والأكاديمية والتقنية. يمكن للمكفوفين تجاوز هذه التحديات وتحقيق طموحاتهم التي يسعون إليها، ولذلك لا تتركوا هؤلاء المكفوفين وحيدين، فبل قولوا لهم لست وحدكم، نحن معكم ونحن سوف نقف إلى جواركم ونحن سنكون معكم قلبا وقالبا وسندا ومسندا ومحزما و معينا إلى الأبد، بدون أن يعني يكون في هذا الموضوع أي شيء يضركم. ثقوا تماما أننا سنحاول أن نكون الحجرة التي ترتقون بها وعليها إلى الأفضل فيما تصبون إليه من حياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن ينفع بكل ما سمعتموه في هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني إذا قلنا خيرا فأن يسدده، وإن قلنا يعني ما عدا ذلك أن يتجاوز عنا. قد قلت ما قلت، إن خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن صوابا فمن الله ذي الجلال والإنعام. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في كامل حياتنا، إنه جواد كريم مجيب الدعوات، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.